أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات ما زالت في ذكر النفقة وذكر الصدقات التي يثيب الله عز وجل عليها بحسب نيات أصحابها. والله يقول في هذه الآية: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. يعني سواء كانت هذه النفقة كثيرة أو قليلة، وكذلك النذر قليلا أو كثيرا، وكذلك النية هل هي خالصة لله تبارك وتعالى أو أن صاحب ذلك الإنفاق يريد الرياء والسمعة. والله عز وجل عليم بذلك كله، ومقتضى هذا العلم أنه يجازي كل عامل بما يستحق على عمله. النفقة هي تدخل فيها الصدقات، والإشارة بالنفقة هنا كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل نفقة ينفقها المسلم يثاب عليها ولو كانت من النفقات الواجبة عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وقال: حتى اللقمة تضعها في امرأتك تؤجر عليها. معنى ذلك أن الإنسان إذا أنفق هذه النفقات على أهله ومن تجب نفقته عليه، بحيث أنه لو امتنع فسيؤديها من عند الحاكم، لو أدها بصدر رحب وبنفس طيبة وهو يؤجر على ذلك. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أي أن الإنسان كل أعماله تحسب له إذا صلحت نيته في ذلك العمل الذي يؤديه وإن كان واجبا عليه. الله يخبر هنا: وما أنفقتم من نفقة، يعني صغيرة أو كبيرة، على العيال ولا على الفقراء أو على المحاوج وعلى المحتاجين، الله عز وجل يعلم ذلك. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. النذر كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ولكن إذا ألزم الإنسان نفسه بنذر وجب عليه أن يفي به ويفول بالنذر. فالإنسان الذي ينذر قد يقول علي كذا إن جاني كذا وكذا، فكان عنده نوع من التبادل، ما يريد يعطي شيء إلا يأتيه مقابل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل. فالبخيل الذي لا تسمح نفسه بالإعطاء مباشرة كأنه يقول أنا سأعطي لله كذا، إما للفقراء أو لغيرهم، إذا جاني كذا وكذا، إذا جاني ولد أو شفي لي مريض أو رد لي غائب فأنا علي هذا النذر أوفي به. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول فيه إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالبخيل هو الذي ينذر بهذا النذر، لكن يجب عليه إذا أنذر أن يفي بذلك النذر، لأنه قد ألزم نفسه، وما دام ألزم نفسه بذلك فيجب عليه الوفاء به. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني لا يخفى على الله شيء من أعمال الناس، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالله يعلم ما في الصدور، يعلم نيات الناس. إذن كل عمل يعمله المسلم يحاول قدر استطاعته أن يكون هذا العمل خالص لله عز وجل. إذا كان يريد عليه الثواب والأجر من الله عز وجل، أما إذا كان يريد محمدة الناس أن يحمدونه ويثنون عليه فهذا شيء آخر. ولهذا إذا أنفق تلك النفقة وهذه نيته وهذا قصده فإنه لا يتحصل من ذلك العمل إلا على ما نوى به، فالله عز وجل يعطيه في هذه الدنيا. ولهذا إذا قال صاحب المال يوم القيامة، وقد سبق الحديث في مثل ذلك، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلا بد أن يحترز الإنسان على المكاسب الحلال، فيدخل المال بالطرق الصحيحة ويخرجه في الطرق السليمة. فحينما يسأل عن هذا المال فلو قال ما تركت وجها من وجوه الخير تريد الإنفاق فيه، بناء مساجد، صدقات على الفقراء، إلا أنفقت فيه. فإذا كان الله عز وجل يعلم منه أنه لم ينفق ذلك المال إلا ليقال عنه أنه رجل طيب، رجل فاضل، رجل كريم، فلا يكون له إلا ذلك، لأن الله عز وجل يقول له كذبت وإنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، يعني جزاءك على ما أردته تحصلت عليه في الدنيا ولم يبقى لك شيء في الآخرة. فعلى المسلم أن يحترز في جميع أعماله، سواء في الصدقات، في الأموال، سواء في العبادات، يحرص أن يكون عمله خالص لله عز وجل، سواء الحج أو العمرة أو النفقة في الجهاد أو أي عمل يتقدم به ويوفقه الله عز وجل إلى أن يعطي فيه ذلك الشيء، إما ببدنه وإما بماله وإما بجاهه، يجب عليه أن يكون مخلصا في ذلك العمل حتى يثاب عليه، لأن الله عز وجل يعلمه. ثم قالوا ما للظالمين من أنصار. الظلم هنا قد يصل إلى حد الكفر، لأن الله عز وجل أخبر في آية كريمة وفي آية أخرى أيضا إن الشرك لظلم عظيم. فإذا كان الإنسان يرائي بهذا العمل فهو يدخل في النفاق. إذا كان حول العبادة التي يستحق الله عز وجل لغيره فالله عز وجل يعاقبه، وليس له يوم القيامة من ينصره. وما للظالمين من أنصار، يعني يوم القيامة يدفعون عنه عقاب الله عز وجل على ذلك العمل الذي ارتكبه من محرم، أو إذا وصل إلى حد الشرك فلا يجد من يدفع عنه العذاب يوم القيامة. وما للظالمين من أنصار. ثم أخبر عن الصدقات، لأن الصدقة قد تكون ظاهرة وقد تكون سر، والعلماء بيّنوا الفرق بين هذا وهذا. فالله يقول في كتابه إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، إن تبدوها يعني تظهروها للناس وتنفقون على المحتاجين والناس يشاهدونكم ويعلمون ذلك العمل منكم. فيقول نعم ما هي. المهم المدار أن يكون على الإخلاص. ثم قالوا إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني إن أخفيت تكون خير. كيف يكون الإخفاء خير من الإظهار؟ الإخفاء يكون في هذا الجانب أنه بعيد عن الرياء. وكذلك الفقير هذا الذي يعطى إذا لم يعطى أمام الناس ففيه ستر عليه حتى لا يبين على أنه يعني رجل يعني يمد يده أو يريد شيء من الآخرين. إن تبدوا الصدقات في نعمها هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني إذا ذهبت بها في الليل إلى فقير من الفقراء في شيء في وقت لا يشاهدك أحد أعطيتها الفقير فهذا خير. إذن الصدقة إخفاؤها وإظهارها. إن كان في إظهارها قدوة ونعني به صدقة غير الزكاة، الصدقة النافلة، ولو أن إنسانا أراد أن يقدم بعض الأعمال في مشروع من مشاريع الخير كبناء مسجد أو بناء مدرسة أو عمل خيري، فالأحسن في هذا أن تكون هذه النفقة علنا حتى يكون قدوة للناس ويتبعونه في ذلك. وإن كان الأمر للفقراء وللمحتاجين فالأولى أن تكون سرا. إذن النفقة بحسب حالها. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإن كانت الصدقة للفقراء وللمحاوي وللمساكين فالأولى أن تقدم سرا، وفي هذا خير كثير لأنه بعيد عن الرياء، يعني ما رأى بعمله، ولأن الفقير أيضا يكون مرتاحا نفسيا حينما يقدم له هذا المال ولا يشاهده أحد. أما إذا كان العمل كما قلنا في أمور مشروعة، أمور يعني يستفيد منها الناس، أمور ينبغي أن يكون العامل هذا قدوة، فالأولى أن تكون ظاهرة. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما شاهد جماعة دخلوا هذا المسجد فقراء ثيابهم رثة عليهم البؤس، فالرسول عليه الصلاة والسلام تلون وجهه من ذلك فخطب الناس وحث على الصدقة، خطب الناس وحث على الصدقة، فبادر واحد فأخذ صرة من مال فوضعها بين أيديهم، فتتابع الناس حتى أصبح عند هؤلاء كوم من الثياب وكوم من الطعام وكذلك من النقود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. هذا ليس معناها أنها بدعة ابتدعوها، لأن الصدقات مشروعة منصوص عليها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد بكلامه هذا أن من تقدم في عمل هذا الخير ثم تبعه الناس فهيكون له مثل أجورهم لأنه صار قدوة لهم فتبعوه في ذلك. وهكذا الآن إذا تقدم إنسان واحد عنده مشروع بناء مسجد بناء مدرسة بناء مستشفى يعني خيري للمساكين للمحتاجين، فتقدم واحد بمبلغ من المال علنا أمام الناس ثم تبعه الناس فهذا له الأجر وله الثواب. إذن الصدقة النفقة غير الزكاة إن كانت لمشاريع عامة ومصلحة عامة يستفيد منها الناس فإظهارها أولى حتى يكون قدوة للآخرين، وإن كانت للفقراء والمساكين فالأولى أن تكون سرا حتى لا يجرح شعورهم ويكون هو بعيدا أيضا عن الرياء. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يعني الصدقة يشمله أمران: أولا الاحتساب عند الله، الثواب عند الله على ذلك العمل، ثم أيضا الله عز وجل يكفر عنك من سيئاتك لتقديمك هذا العمل لأنك قدمته لله عز وجل، ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ذكرنا أن في كل الآيات تختم باسم الأسماء الله عز وجل أو بمعنى من المعاني، فقوله خبير يعني يشعر الإنسان أن هذه النفقات التي قدمتها أنت لا تفكر أن الله لا يعلم بها وإن ما سيصيبك على هذا الظاهر، هذا الظاهر الذي قدمته الناس يشاهدونه، لكن الذي في القلب والذي تخفيه في قلبك الله يعلمه والله خبير به. إذن ينبغي للإنسان أن يحرص دائما على الإخلاص في جميع أعماله التي يقدمها لله عز وجل حتى يثاب عليها. ثم قال في الآية التالية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه الذين سيأتون من بعده في الدعوة والتوجيه أن يعلموا أن الهداية للناس ليست بأيديهم وإنما عليهم التوجيه. فالله عز وجل يقول لنبيه في هذه الآية: ليس عليك هداهم وإنما عليك أن ترشدهم وأن تبين لهم الطريق الصحيح وتدلهم على الخير وتنهاهم عن الشر. أما الهداية التي هداية التوفيق فهذه إلى الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالله عز وجل أعلم بمن يستحق الهداية، ولهذا لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذه الآية تشعر بأن الذي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البلاغ المبين، وكذلك أتباعه الذين على منهجه ويدعون إلى دعوته ليس عليهم إلا البلاغ. والله عز وجل قال في كتابه في سورة هود: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما يكون هناك إكراه للناس حتى يدخلوا في الإيمان، لأن هذا الأمر بيد الله، التوفيق بيد الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قومه ودلهم على الخير وأرشدهم إليه، وممن خصه بالدعوة وأكثر من دعوته وتابعه عمه أبو طالب، ولكن في آخر لحظة حينما حضرت الوفاة قال إنه على ملة عبد المطلب. ولما استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سيستغفر له، الله أخبره بأن هذا الأمر ليس إليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية هو هداه، الهداية تنقسم قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها كل إنسان، فأنت بإمكانك توجه الناس وترشدهم إلى الخير، تنهاهم عن الشر، تحذرهم من الأمور التي تضرهم، تدلهم على الأمور التي تنفعهم، قد يقبل منك وقد لا يقبل. إذن هذا الذي عليك. أما كونهم يقبلون ذلك الشيء فهذا إلى الله وحده، ليس لأي إنسان أنه يهدي الناس إلى ما لا يريده الله عز وجل، لأنه لا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما أراد. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قالوا: ما تنفقوا من خير فلأنفسكم. يعني كل خير يقدمه الإنسان الله غني عن عباده وهم الفقراء إليه، فكلما أنفقته من نفقة أو أنذرته من نذر أو عملت من عمل هذا كله لنفسك أيها المسلم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. ثم قالوا: ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذه الآية تبين على أن المؤمن طبيعته وجبلته أنه حينما ينفق لا يبتغي إلا وجه الله عز وجل، لأن الآية: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هؤلاء هم المؤمنون، هم لا ينفقون هذه النفقة إلا ابتغاء وجه الله. أما المراءون كما سبق في الآيات السابقة، المراءون هم لا ينفقون تلك النفقة وهم يبتغون وجه الله عز وجل، إنما يريد أمرا آخر من أمور الدنيا، إما الثناء أو غيره. فالمؤمن نفسه لا ينفق إلا وهو يريد بنفقة وجه الله عز وجل. ومعنى هذا هو المؤمن الإيمان الصادق، المؤمن بالله عز وجل، المؤمن باليوم الآخر، المؤمن بالجزاء على هذه الأعمال، هو الذي ينفق هذه النفقة أن تكون لوجه الله عز وجل. فمن كان مؤمنا بالله وكذلك يرجو ثوابه ويعلم أنه سيبعث وأنه سيحاسب وسيكون له الجزاء على الأعمال الصالحة إذا نوى نية صادقة، وكذلك إذا كان العكس فلا يتحصل على من ذلك على شيء، فهو الذي ينفق هذه النفقة. فالمقصود بهذه الآية: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي المؤمنون. ثم قالوا ما تنفق من خير يوفى إليكم. جاء في الحديث ما نقص مال من صدقة، لأن الشيطان كما سبق أيضا في الآية يعيدكم الفقر، يعيدكم الفحشة، يعني الشيطان نص الآية، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشة. فقوله ما تنفق من خير يوفى إليكم، هذا يبين أن ما يقوله الشيطان ليس بصحيح، لأنه يعد الإنسان بالفقر، يخوفه، يقول له أنت إذا أنفقت هذا المال أصبحت فقيرا، فلماذا تنفق هذا المال، ولا سيما كما قلنا في الصدقات الواجبة التي هي الزكوات، قد يكون على الإنسان أو عندهم الأموال الكثيرة بحيث أنه ربما تكون زكاته مليون أو أكثر من مليون، وهذا إذا وقف الشيطان عنده يقول هذا مليون، لماذا تعطي هؤلاء؟ فالله عز وجل أخبر على أن هذا يوفى، من أنفق فالله يخلف عليه بالخير، يبارك له في الدنيا في ماله، ويخلف عليه أيضا يعني في المال نفسه، ثم يوم القيامة يجد الجزاء العظيم على مثل ذلك الخير. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فمن أنفق نفقة في هذه الدنيا فالله عز وجل يخلف عليه، ويوم القيامة لا يظلم مما أنفقه شيئا، فالله عز وجل يجازي بالحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كبيرة. ومن فضل الله عز وجل أن الإنسان إذا عمل سيئة كتبت سيئة واحدة، وإذا عمل حسنة كتبت 10 حسنات، يعني السيئة بسيئة، أما الحسنة ب10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. ثم أخبر على أن هذه النفقة التي ينفقها الإنسان يحسن به أن يبحث عن المحتاجين، لأن فيه فقراء لا يسألون الناس إلحافا، يعني فيه فقراء محتاجون لا يمدون أيديهم إلى الآخرين ولا يطلبون منهم شيئا، ولكن العلامات ظاهرة عليهم، فينبغي للإنسان أن يتحرى بصدقته ونفقته هؤلاء للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. السبب في الآية على أن المهاجرون الذين هاجروا من ديارهم من مكة، وقد أخذ الكفار أموالهم فهاجروا بأنفسهم، فهؤلاء يدخلون في هذا دخولا أوليا، وكذلك الفقراء الذين يحبسون أنفسهم إما لطلب العلم أو لأي أمر من الأمور المفيدة، وهم في حاجة لأنهم لا يستطيعون أن يكسبوا ما يسدون به نفقاتهم، فمثل هؤلاء الذين بهذه الصورة ينبغي لصاحب المال الذي يقدمه أن يحرص أن يكون في أيدي مثل هؤلاء للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. الضرب في الأرض هو للتجارة، يعني الإنسان يسافر في البيع والشراء، لكن هؤلاء المساكين بهذه الصفة لا يستطيعون أن يخرجوا في البحث عن التجارة، لأنهم في حالة محصرين فيها ولا يستطيعون أن يقوموا بمثل هذه الأعمال التي يقوم بها غيرهم، فمثل هؤلاء يستحقون أن يلتفت إليهم وأن يعطون ما يسدون به خلتهم. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني الجاهل بحالهم، ما هو الجاهل المطلق، الجاهل بحالهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لأنهم لا يسألون ولا يطلبون من الناس شيئا، بخلاف الذين اتخذوا مهنة الشحاتة هذه مهنة، يعني تعرفون كثير من المساكين الذين نفوسهم ساقطة اتخذوا هذه مهنة، فتجد الإنسان عنده أموال ويعرفونهم بعض الناس، وهو يمد يده ويسأل الناس باستمرار، وفي المساجد يقدم لهم ويصير خطيبا ويحفظ آيات وأحاديث في الإنفاق وفي الصدقات ويتكلم الكلام الطويل العريض، والكثير منهم متخذها مهنة. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن من كانت هذه حالته يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، لأنه عمل هذه الأعمال وهو لا يستحق أن ولا ينبغي له أن يعملها. فهؤلاء المساكين الفقراء الذين لا يظهرون فقرهم للآخرين ولا يطلبون منهم شيئا يحسبهم الجهل من الأغنياء، لأنه متعفف فلا يمد يده ولا يسأل، ولكنه فقير. وينبغي لهؤلاء أصحاب النفقات أصحاب الأموال الذين يريدوا أن يتصدقوا على الناس أن يبحثوا عن مثل هؤلاء، وبالإمكان الوصول إليهم عن طريق الجيران عن طريق المعروفين لهم الذين يعرفونهم سيعطوك المعلومة عن هؤلاء. فإذا عندك مال تريد أن تصدق به وتريد تبحث عن المستحقين فيلزمك أن تسأل عن هؤلاء الذين بهذه الصفة فتقدم هذا المال لهم، لأنهم أولى به من غيرهم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. إلحافا هنا يعني الإلحاح في السؤال، فهم حتى لو حدث منهم بعض السؤال إلا أنهم لا يلحون في ذلك، وإن لم يسألوا أصلا. فبعضهم لم يسأل مطلقا، وقد يكون من بعضهم سؤال خفيف لا يلح في سؤاله هذا، وإنما يشعرك بأنه في حاجة إلى المساعدة. لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. كرر هذه الآية بأن كل خير ينفقه المسلم فالله عز وجل عليم به، وما دام أنه عليم به فمقتضى ذلك أنه يثيبه على تلك الأعمال التي يقدمها للآخرين. ثم ذكر آية عامة للمنفقين، وهذا الكتاب كتاب الله عز وجل، فيه ما يحتاج إليه المسلم في هذه الدنيا في جميع ما يحتاجه في أمور الدنيا، وكذلك الآخرة من باب أولى. الله عز وجل حينما حث على الإنفاق في آيات سبقت وذكر الأجر والثواب للمنفقين المخلصين وكيف يضاعف لهم ذلك الأجر، هنا ذكر هذه الآية الأخيرة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. تقدم أن تبدوا الصدقات أو تخفوها، تبدوا الصدقات في نعمها وإن تخفوها هو خير لكم. ثم يذكر عن وصف جماعة من الذين يؤمنون بالله عز وجل ويريدون الثواب عنده، قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. سرا لا أحد يطلع على تلك النفقات التي يقدمونها لمن يحتاجها، وكذلك علانية في مثل الأمور التي قلنا الأمور المشروعة التي مصلحتها عامة للآخرين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. هؤلاء لهم أجرهم عند الله عز وجل، وإذا كان الأجر عند الله فالله يضاعف لهم تلك الأجور على تلك الأعمال التي قدموها، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، يعني لا خوف عليهم في المستقبل لأنهم قدموا الأعمال الصالحة، والله عز وجل يثيبهم على ذلك، ولهم يحزنون على ما فاتوا في هذه الدنيا فالله تعالى يخلف عليهم. وتذكرون في قصة الخضر لما كان مع موسى، يعني ولهم يحزنون على ما فاتهم. هنا تلك الآية في سورة الكهف تدل على هذا المعنى، وهو أن موسى عليه السلام لما حدث ما حدث وأنه خطب وقال ذلك القول كما جاء في الحديث، وأن الله أخبره أن فيه من هو أعلم منه، وذهب حتى وجد الخضر، والخضر هذا عبد صالح وكذلك موحى إليه من الله عز وجل. فلما ذهب ووجده بالوصف الذي ذكره الله عز وجل وقال له يريد أن يذهب معه حتى يتعلم منه، فأخبره بأنه لن يستطيع على الأمور التي سيراها صبرا. قال لك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فهو أخبره أنه سيصبر، قال ستجد إن شاء الله صائبا ولا أعصي لك أمرا. فحينما ركبوا في السفينة ماذا صنع الخضر خرقها. موسى ما صبر على هذا العمل المنكر، قال أخرقتها لتغرق أهلها، يعني هذا الخرق في هذه السفينة ستغرق في البحر بأهلها. فهو قال له ألم أقول لك أنك لن تستطيع معي صبرا، فاعتذر بالنسيان أنه نسي. المرة الثانية حينما وجد غلاما قتله، فقال أني قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، يعني هذا منكر، يعني ما صبر، فأعاد له الشرط الذي كان بينه وبينه. ثم مشوا حتى وصلوا أهل قرية، استطعموهم، طلبوا منهم الضيافة، ولكنهم بخلاء، ما أعطوهم الكراء الذي يجب أن يكون للضيف. ثم خرجوا قليلا فوجد جدار طايح فقام يبنيه، فقال له كيف تبني هذا؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني هم ما أعطونا شيء ولا ضيفونا، تبني لهم هذا الجدار الآن، كان ينبغي تأخذ عليه أجرا. فبعدين نبأه بالأخبار هذه التي لم يستطع عليها صبرا، ومنها الشاهد معنا في هذه القصة ولا هم يحزنون على ما فاتهم، أن ذاك الجدار أخبره بأن تحته كنز، وهذا الكنز لأيتام، وأبوهم كان رجلا صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، وما فعلته عن أمري، قالوا كل الأعمال التي عملتها ما فعلتها عن أمري. فالشاهد أن هذا الرجل الصالح في هذه الدنيا الله عز وجل عوضه لأبنائه، أبنائه الذين أيتام وعندهم ذاك المال في ذاك المكان لا يعرفه أحد، فالله عز وجل أوحى إلى هذا الرجل أن يبني الجدار حتى ما أحد يأتي ويجد الكنز هذا الموجود تحته، حتى يكبر الأولاد هؤلاء ويأخذوا مالهم. فالشاهد أن الله عز وجل يخلف على الإنسان في هذه الدنيا، وإذا كان رجلا صالحا ويعمل أعمال طيبة فالله عز وجل يجازيه في نفسه ويجازيه حتى في ذريته الذين يأتون من بعده، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم لا يحزنون على ما فاتهم، فالله عز وجل يعوضهم عن ذلك. يمكن نقرأ شيئا فيه، لأن المقطع الثاني سيدخل فيما هو ضد هؤلاء الذين ينفقون النفقة الطيبة، فسيأتي الحديث عن أهل الربا. وكما قلنا كتاب الله الشامل، ما فرط الله عز وجل في كتابه من شيء لما يحتاجه المسلم في دينه ودنياه. فهو الآن تكلم عن النفقات التي يستفيد منها الناس، قبلها تكلم عن قضية البعث وأن الله عز وجل قادر على كل شيء، ثم سيأتي بعد هذا الحديث في الأموال نفسها، وهو عن أكلة الربا، الربا الذي هو منتشر في العالم، سيبين الله عز وجل حكمه وأن صاحبه كيف يكون جزاؤه في الآخرة. نقرأ، تفضل. إن شاء الله الدرس الآتي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك. ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء، وأن الله لا يضيع، وأن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة، ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة، وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم أو يقتحمون ما حرم عليهم ليس لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم، وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات. وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهي خير، وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر، وأيضا فإنه يدل على قوة الإخلاص.
يعني يقول أن في الإخفاء إحسان آخر إلى الفقير، أولا إحسان إليه بتقديم هذا المال الذي يساعده في معيشته في هذه الدنيا، وإحسان إليه أيضا آخر لأنك أخفيت هذا وما أظهرته أمام الناس حينما أعطيته ذلك حتى لا يتأثر. إذن أحسنت إليه مرتين، مرة بالإعطاء ومرة بإخفاء تلك النفقة. نعم.
وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
وهذا الحديث في الصحيحين، وأخبر عليه الصلاة والسلام بما في هذا الحديث من أوصاف ذكرها، ومنها النفقة التي ينفقها الإنسان بحيث أنه يخفيها لا يطلع عليه أحد، وضرب هذا المثل بأن الشمال لا تدري ما أنفقت اليمين، يعني تأكيدا على حرص الإخفاء، وأن الإنسان يخفي هذه الصدقة حتى يبتعد عن الرياء، لأن هذا دليل على إخلاصه، لأنه لا يريد إلا وجه الله عز وجل بتلك النفقة، ولم يريد من ورائها شيئا، فإخفاؤه لهذه الصدقة وتقديمها لهذا الفقير الله عز وجل يثيبه عليها، وهي أفضل من الصدقة المعلنة، إلا كما سيأتي الحديث عن أنها إذا كانت من النفقات التي هي للأعمال الخيرية التي يكون ذلك الرجل قدوة حينما يقدم ذلك المال في سبيل الله. نعم.
وفي قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فائدة لطيفة، وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير. فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها، بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة، فربما كان الإظهار خيرا لحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير.
يعني في هذه الحالة إذا قدم هذا المال علنا فالناس يقتدون بذلك الرجل فيقدمون ما تجود به أنفسهم، فكأنه يحثهم على عمل الخير، لأنه حينما جاء وقدم مبلغا من المال وشاهده الناس لهذا المشروع الذي سينشأ يتبعونها على ذلك، ويكون له أيضا الأجر. نعم.
وقوله تعالى ويكفر عنكم من سيئاتكم، في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران، حصول الخير وهو كثرة الحسنات والثواب والأجر، ودفع الشر والبلاء الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات، والله بما تعملون خبير فيجازي كلا بعمله بحسب حكمته. يقول سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم عن الشر، وأما الهداية فبيد الله تعالى.
ويحدث كثيرا الدالة على هذا المعنى، يعني الإنسان إذا كان يريد القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة وبالرسل جميعا فلا يضجر، بل يدعو ويستمر ويواظب على دعوته، ولا يقول أنا دعوت ودعوت فلم يستجب لي، لأن هذا من اليأس، والرسل لم يعملوا ذلك. وذكرنا على أن نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يؤمن من قومه إلا من كان في تلك السفينة، تلك الفترة الطويلة كلها لم يؤمن معه إلا ذلك العدد الذين ركبوا في تلك السفينة. فالمسلم عليه أن يجتهد، ولا سيما الدعاة عليهم أن يصبروا وأن يستمروا في دعوتهم، ولكن الدعوة تكون بالأسلوب الحسن، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كانت الدعوة بالحسنة باللطف بإشعار الإنسان الذي تدعوه أنك تحب له ما تحب لنفسك كما تحب لنفسك وهو يقبل منك، إذن يجب على الدعاة جميعا أن يكون هذا منهجهم، وأن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وبمن جاء بعده ممن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم.
قال رحمه الله ويخبر عن المؤمنين حقا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضات ربهم واحتساب ثوابه، لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك، فهذا خير وتزكية للمؤمنين.
يعني به قوله وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، يعني هؤلاء الذين لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله هم المؤمنون الذين يؤمنون بما عند الله عز وجل. نعم.
ويتضمن التذكير لهم ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص، وكرر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول سبحانه: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض الآية، يعني أنه ينبغي أن تتحرروا بصدقاتكم الفقراء الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته وليس لهم إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه، وهم يتعففون إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء لا يسألون الناس إلحافا، فهم لا يسألون بالكلية، وإن سألوا اضطرارا لم يلحفوا في السؤال. فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير، وشكرا لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق. ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله. ولهذا قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. وقوله: فلهم أجرهم عند ربهم، أي كل أحد منهم بحسب حاله. وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذا الحال ووقوعها في الموقع الأكبر، كما في الحديث الصحيح: إن العبد ليتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدهم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم.
هو يقصد هنا يبين على أن النفقة المقبولة التي يضاعف أجرها إذا كانت من كسب طيب، والكسب الطيب هو الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، لأن المسلم لا يجوز له أن ينفق على نفسه ولا على أولاده من مال حرام، لأن هذا سحت، وما نبت من حرام فالنار أولى به. والنفقات التي تقبل عند الله عز وجل ويثاب صاحبها عليها هي النفقات الحلال، كما في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأن الرجل ذلك الذي كان في يطيل السفر ويسأل الله عز وجل: يا رب يا رب، وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ ولهذا حينما سأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون دعوته مستجابة، قال: أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. فينبغي أن تكون النفقة من المال الحلال، وينبغي للمسلم أن لا يدخل على نفسه الحرام لأنه سيحاسب عليه يوم القيامة. نعم،
ندخل في المقطع الثاني، تفضل اقرأ الآيات.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ولم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
هذه الآيات كما سمعنا هي مقابل تلك الآيات السابقة، والآيات اللي سبقت كلها في الحث على الإنفاق والصدقة على المحتاجين، ويكون ذلك من الأموال الحلال، فأولئك جميعا لهم أجرهم عند الله عز وجل، والله عز وجل لا يخلف وعده. ثم أخبر في هذا المقطع من هذه الآيات عن الصنف الآخر الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أولئك ينفقون أموالهم في سبيل الله بالليل والنهار سرا وعلانية، وهؤلاء يأخذون أموال الناس بالباطل. فالله عز وجل قال في كتابه الذين يأكلون الربا. الربا هو أخذ الشيء الزائد في المال الذي لا مقابل له، مثل ما نسمع الآن صاحب البنك وهو يعطيك بعد فترة محددة زيادة 10% ولا 5% ولا 1%، أو بالعكس أنت تأخذ منه هذا المال وهو يأخذ منك تلك الزيادة. قضية البنوك الربوية ليس الربا محصور عليها، فلو أن رجلا عنده أموال، صاحب مؤسسة صاحب مال، يأتي عنده الناس فيأخذون منه هذا المال عن طريق الربا، فلا فرق بين هذا الربا الذي من عند ذلك الرجل ومن الربا الذي في البنك. إنما الناس انقدح في أذهانهم أنه لا يوجد ربا إلا في البنوك، البنوك الربوية هذه علنا لأن شكلها ووضعها وتجارتها بهذه الطريقة، لكن في أناس يتعاملون بالربا، وهو أنك تأتي عند الإنسان تريد منه قرضا، تريد منه 100,000، يقول لك طيب لكن 10% ماذا يعطيك؟ يعطيك 90 من أول وهلة، ما يعطيك 100 وبعدين يطالبك بالعشرة. وكذلك في البنوك يقرضوك 100,000 يعني تثبت عليك 100,000 ثم يعطوك من أول لحظة 90,000، والعشرة يأخذوها مقدم، ويتوثقون على أموالهم هذه بالطرق المعروفة التي يعرفونها الناس، بالكفلة، عن طريق الوظائف، المهم أنهم يتحفظون على أموالهم هذه ويأخذوها. الله عز وجل أخبر في كتابه عن أن أكلة الربا يوم القيامة لا يقومون من قبورهم إلا مثل ما يقوم المجنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا مثال ضربه الله عز وجل في الدنيا لأن الناس يشاهدونه. فالإنسان المصروع الذي يصيبه الصرع يقوم ويسقط يقوم ويسقط. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في ليلة الإسراء والمعراج في حديث البيهقي الطويل الذي ذكر فيه أنواع من الأعمال التي يعذب عليها الناس ومنها أكلة الربا، فأخبر أنه شاهد أناس بطونهم كبيرة جدا يقوم الإنسان ويسقط يقوم ويسقط، فسأل جبريل من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا من أمتك. وابن عباس رضي الله عنه يقول أن أكلة الربا يبعثون من قبورهم مثل المجنون يقوم ويسقط يقوم ويسقط، وهم الذين أخذوا أموال الناس في هذه الدنيا لأنهم يأخذونها بصفة جنونية يبحثون عنها بوسائل متعددة. أنا شاهدت بعض اللقطات كما تشاهدون أنتم أيضا الجماعة الذين في البورصات، فشوف كيف أعمالهم، هذا يمد يده من هنا، هذا يمد يده، هذا يزيد وهذا ينقص، وهذه كلها أعمال ربوية، لأن الأعمال التي يعاملون بها أكثرها من باب الربا. فالربا هو أخذ هذه الزيادة التي لا حق لمن يأخذها من غيره، وهذا العمل أكثر ما يعمله اليهود. وكان الربا في الجاهلية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أسقط الربا وقال كل ربا في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين، وأولها ربا العباس يعني ربا عمه، أسقط الربا جميعا وبين على أن هذا الربا كما نص الله عز وجل عليه أنه من الآكل الحرام، بل وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه يشترك في الربا عدد من الناس، صاحب الربا صاحب المال والآخذ والكاتب والشاهد كلهم يدخلون في ذلك الوعيد الشديد، بل جاء في أحاديث على أن أهون باب من أبواب الربا كأن ينكح الرجل الأمة. فهذا الربا لا يأتي بخير، والله عز وجل يمحقه. ومشاهد في هذه الدنيا على أن الذين يتعاملون بالربا الله عز وجل يسلط عليهم في آخر أمورهم فتذهب تلك الأموال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاملة ولا يظن على أنها تفيده، هو قد يشاهدها في الظاهر أنها تأتي بمبلغ من المال، لكن هذا المال ليس فيه البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الذين قالوا في هذا الربا واعترضوا على حكم الله عز وجل بقولهم إنما البيع مثل الربا، يقولون كيف البيع والربا سواء، فكيف يحل البيع ويحرم الربا؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، هذا وصفه يوم القيامة، يقوم بهذه الصفة من قبره، يقوم ويسكت. مثل المصروع في هذه الدنيا الذي تخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فهم يقولون كيف أن الربا يمنع والبيع يباح وهو لا فرق بين البيع والربا؟ بين الله عز وجل بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع ما في أخذ أموال الناس بالباطل، البيع يبيع ويشري الإنسان وقد يكسب أموال أكثر من الربا ولكنها بالطرق المشروعة، وأما البيع فحرمه الله عز وجل. المسلم حتى لو لم يدرك الحكمة في النص عليه أن يسلم، يعني إذا جاء الأمر من الله عز وجل بتحليل شيء أو بتحريمه أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نسلم، سواء عرفنا أو لم نعرف كيف هو الحكمة ظاهرة كما في هذه الآية، فمن جاءه موعظة من ربه. فهذا الرجل الذي يتعامل بالربا إذا جاءته الموعظة وهو التذكير والتخويف من الله عز وجل فانتهى فله ما سلف. هذا عن الشخص الذي لا يعلم المعاملة بالربا بأنها حرام ثم بلغه ذلك، فعليه أن ينتهي وله ما سلف، أي ما سلف من المعاملة التي صارت في الربا وهو لا يعلمها. وأما في المستقبل فهذا لا ينبغي أن يكون، لأن الله عز وجل قال وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية فيها مشكلة، والمشكلة بحمد الله محلولة بالنصوص الأخرى، والمشكلة هذه عند الخوارج ومن يشبههم الذين يكفرون الناس بالمعاصي، أي يكفرون بالكبائر، فيقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر، الكبيرة منها الربا لأن عليه هذا الوعيد الشديد. فيقول الله عز وجل ختم الآية بهذه بقوله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني أكلت الربا مخلدون في النار، هكذا يقولون. والآيات الأخرى تبين على أن هؤلاء يستحقون النار، يعني من تاب تاب الله عليه، الكافر نفسه إذا أسلم ذهب كل ما كان يرتكبه في كفره. حينما جاء عمرو بن العاص أن يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام ومد يده للرسول ثم قبض، لما مد الرسول يده قبض يده فقال لماذا؟ قال أردت أن أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، يعني الأعمال التي ارتكبتها في حال الكفر. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الكفر يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ يعني التوبة تجب بمعنى تزيل، تقطع ما سبق. فالإسلام كذلك يقطع ما قبله من الكفر، فمن دخل في الإسلام ذهب كفره، أي أنه لو بقي على كفره حتى آخر لحظة من حياته ثم دخل في الإسلام فهو من أهل الجنة وتلك الأعمال كلها تذهب عنه. كذلك التائب من ذنوبه إذا تاب من الذنوب فلا شيء عليه، لكن يبقى الشخص الذي استمر على المعصية. فالشخص هذا الذي علم أن الربا حلال، أن الربا حرام، ثم تاب منه، هذا لا كلام فيه. طيب الشخص الذي عاد للمعاملة بالربا، فهل هذا مخلد في النار؟ نص الآية هكذا، ولكن آيات أخرى تبين على أن كل الكبائر التي يرتكبها المسلم دون الشرك تحت مشيئة الله، أي أن هذا الذي يعود مستحق للنار، يعني مستحق أن يدخل النار. فإذا أراد الله عز وجل أن يدخله النار أدخله بقدر ذنبه، ولا يبقى أحد في النار في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أي أحاديث الشفاعة تبين، والآية الأخرى تبين على أن الذنب الذي لا يغفر وأن صاحبه يستحق أن يخلد في النار هو الشرك بالله عز وجل. أما ما عدا الشرك من الذنوب فكلها تحت مشيئة الله عز وجل. هذه الآية استدل بها الخوارج ولا دليل لهم في ذلك، لأن الآيات الأخرى تبين الرجل هذا نفسه لو استحل الربا وقال لا فرق بين البيع والشراء مثل ما قال الكفار، أي أن الربا حلال مثل البيع حلال، هذا إذا استحل هذا كافر ولا إشكال في كفره. لكن إذا قال والله أنا أشوف الناس يشتغلون وأنا أشتغل وأعلم أنه حرام لكن ربك غفور رحيم، كثير من الناس هكذا يقولون، يعني واحد تجده مرتكب معصية تقول له اترك هذا عمل كذا، قال ربك غفور رحيم، أنا أعرف أنه غفور رحيم ولكنه شديد العقاب. فالشاهد أن الذي يتعامل بالربا وهو يعلم أنه حرام هذا تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه الله بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه، بمعنى أنه لا يخلد أحد ارتكب معصية دون الشرك. فمن أشرك بالله فالله قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والربا دون الشرك، أي من المعاصي من الكبائر التي يرتكبها المسلم، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك. الخوارج يقولون لأهل السنة الذين يقولون مثل هذا القول، يقول أنتم فتحتم الباب للعصاة، قلت لهم روحوا اعملوا والجنة أمامكم. أهل السنة والجماعة ما يقولون هذا، يقولون هذا معرض لعقاب الله عز وجل وينهون أشد النهي عن ذلك، ويبينون أن هذه المعاصي حرام ولا يجوز للمسلم أن يرتكبها، لكنهم لا يخالفون النصوص التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي لا يضربون النص بالنص وإنما يعملون بالنصوص جميعا. فنقول أن المآكل الربا هذا عقابه وهذا ما يستحقه، ولكن لا يخلد في النار إلا الكفار.